إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال في حضرموت ونجاة مواطن من محاولة اغتيال في لحج، اشتباكات ومظاهرات في عدن، انتحاري يستهدف نقطة أمنية في الوضيع، وكمين آخر في المحفد ومقتل شخصين وجرح آخرين، قبائل في حضرموت ترفض تقسيم المحافظة، السعودية تقيم علاقات مع العدو الإسرائيلي وتشن حروبا على شعوب المنطقة. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية مع أخبار الاغتيالات هذه المرة من محافظة حضرموت التي فيها الصراع على أشده للسيطرة على هذه المحافظة الغنية بالثروات وكذلك التي لديها موقع استراتيجي المطل على البحر العربي مع المهرة وسقطرة وغيرها من المحافظات. تم اغتيال ربيع علي جروان من أبناء الحوطة مديرية شبام، وهو عميد في الجيش من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية. تم اغتياله أمام مسجد الجبانة، وهذا العميد يقال أنه تم إيكال مهمة تسجيل قوات النخبة الحضرمية له، وكان يقوم بهذه العملية. أيضا في محافظة لحج نجا المواطن سميح الحجر أحد جرح المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية، نجا من محاولة اغتيال بجانب بيتي في حارة النخارة في محافظة لحج بالحوطة عندما أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية وابلا من الرصاص باتجاهي ولكنه لم يصب. يعني لاحظوا حتى الجرحى الذين يذهبون ليقاتلوا مع العدوان ومع الاحتلال يتم تصفيتهم، ولا يتم تصفية من هؤلاء النوع إلا إذا كان لديه ملفات مهمة أو أسرار مهمة في المعارك، ولا يريد الاحتلال أن تخرج مثل هذه الأسرار. يعني هذا الجريح خلوه يخرج لأمام بيته ومن ثم جاءت الدراجة النارية، لكن سلم الله لم تصل الرصاص إليه. أيضا في عدن توفي أحد المصابين في التفجير وهو معمر الدقم، توفي يوم أمس الأول، وهو أحد جرحى التفجير الذي استهدف مقر عمليات ميليشيات الحزم الأمني في المنصورة بعدن. كذلك في لحج قتل شاب في العقد الثالث من عمره إثر خلاف نشب بينه وبين شخص آخر على رزمة قات، على ربطة قات في سوق القات في محافظة لحج. أيضا في عدن تعرض مستشار محافظ محافظة لحج للشؤون الأكاديمية نائب عميد كلية التربية صبر للشؤون الدراسات العليا دكتور أميد العلياني، تعرض لحادثة اعتداء من قبل من وصفهم كراسنة بريد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن. ذهب ليطالب براتبه، أعطوه قليل من الراتب ولم يعطوه بقية الراتب، فرفض أن يوقع إلا بعد أن يستلم بقية الراتب فرفضوا، ومن ثم اندلعت بينهم خلافات حتى أدى إلى أنه تم ضربه وتكسير حجار في رأسه كما قال، وفي عينيه وفي وجهه حتى أغمي عليه ولم يصح إلا في مستشفى الجمهورية بعدن.
من الجنوب.
من أما الوضع الميداني مستمعين الأفاضل في محافظة أبين فلا زالت الكمائن، لا زال القتل، لا زال الصراع والحرب بين ميليشيات الاحتلال، كما كان يوم السبت تقريبا أو يوم الخميس الماضي 4 كمائن في يوم واحد، وكان محاولة اغتيال عبد اللطيف السيد الذي هو قائد ميليشيات الحزم الأمني في محافظة أبين، وبعده قائد المحفد، قائد ما يسمى بالحزم الأمني في المحفد، حاولوا اغتياله بكمينين. يعني هناك لازال هناك صراع كبير. في جديدة صراع انتحاري فجر نفسه يوم أمس أو مساء أمس في نقطة في منطقة السواد بالوضيع بأبين، ويقال كما ذكرت بعض المصادر أنه التفجير يعني انفجر قبل أن يصل إلى النقطة بأمتار، حتى أنه لم يصب بأذى أي أحد من هؤلاء الجنود الذين كانوا يرابطون في تلك النقطة. في موضوع آخر أيضا مستمعين الكرام، كان هناك انفجار عنيف في المحفد، وهذا الانفجار نتج عن عبوة ناسفة استهدفت طقما تابعا لقوات أو ميليشيات ما يسمى بالحزم الأمني، ما أدى إلى مقتل العديد من الذين كانوا على الطقم وجرح آخرين، ويقال في بعض الأخبار أنهم 2 أنس محمد ناصر حديج وعلي حنتوش، وجرح البعض الذي تم إسعافهم إلى محافظة عدن. هذه الأحداث تؤكد أن الصراع لا زال في محافظة أبين مستمر، وأن مسرحية ما يسمى بتحرير محافظة أبين من الإرهاب هي كلها مسرحية، كما تحدثنا في الحلقة يوم أمس الأول عن أن المحافظة تشهد استقطابا بشكل كبير وتوافد لعناصر القاعدة وداعش إلى حدود البيضاء في محاولة لإسقاط محافظة البيضاء بيد القاعدة وداعش من قبل دول العدوان لجعلها منطقة آمنة. وهذه المنطقة كما تحدثت الضالع والبيضاء وشبوة وإب، ومن ثم يتم تجنيد الميليشيات إليها وفتح جبهات جديدة، وهناك محاولات حثيثة لفتح جبهة في إب وكذلك في البيضاء توسيع بعض الجبهات، لكن بحكمة اليمنيين إن شاء الله ستفشل كل هذه المحاولات، وهذا يجب أن نتنبه له، خاصة وهناك شغل إعلامي لمحاولة فصل القبيلة عن الجيش واللجان الشعبية أو تصوير أن الجيش واللجان الشعبية يستهدفون القبيلة في محافظة البيضاء، وللأسف يعني حتى من إعلام شركائنا في المؤتمر الشعبي العام. في هذا الموضوع نفسه يوم أمس مساء طائرة بدون طيار أمريكية قصفت في منطقة يكلا، هذه المنطقة التي تحتوي على كثير من المعسكرات لداعش والقاعدة ويتم تدريبهم فيها، ومن ثم يتم تفريقهم إلى كل الجبهات، وهذه الغارات هي فقط للتضليل وللخداع بأنهم يستهدفون القاعدة وداعش، بينما هم يستهدفون مناطق ليس فيها أحد ومناطق كما يقال خالية من السكان تماما، كما حدث في شبوة، كما حدث في أبين، كما حدث في حضرموت، كثير من المسرحيات التي يدعون أنهم يقصفون القاعدة وداعش، بينما قيادات القاعدة وداعش تذهب إلى معسكر البريكة، تلتقي بقيادة التحالف والعدوان، وتذهب إلى أبو ظبي، وتذهب إلى الرياض دون أن يمسها أحدا بسوء.
من الجنوب.
أما الوضع الحقوقي والميداني مستمعين الكرام في محافظة عدن، كان هناك عدة مظاهرات. الأولى كانت بالمطالبة بطرد حكومة بن دقر وإعادة عبد العزيز المفلحي. الثانية كان هناك وقفة احتجاجية لوقف أعمال السطو والبسط على ممتلكات وأراضي المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وكذلك كان هناك وقفة احتجاجية أخرى للتنديد بالبسط على أراضي الملح هناك في وسط محافظة عدن، والتي التهمها قوى النفوذ بشكل كبير. أيضا موظفو شركة بترو مسيلة المستبعدين نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة المعاشيق لإعادتهم إلى العمل. كذلك كان هناك وقفة احتجاجية في كلية الهندسة تنديدا بالأوضاع المتردية في محافظة عدن. أيضا كان هناك قطع للطريق بين عدن وأبين من قبل منتسبي ما يسمى بالحزام الأمني بمدينة أحور، نظرا لأنه لم يتم صرف مرتباتهم ولم يتم ضمهم إلى الكشوفات الرئيسية. هناك نهب منظم بشكل كبير في المحافظات الجنوبية لممتلكات الدولة، لأراضي المواطنين، حتى لبيوت المواطنين، لمحلات تجارية. هناك نهب منظم من قبل ميليشيات الاحتلال. هناك المواطن في محافظة عدن لا يستطيع أن يخرج من عنده الصراف ولديه مبلغ مالي كبير، 50-40 إلى 100 ألف إلى 200 ألف، حتى أن البعض يقول أنه حتى مستوى 10 ألف لا يستطيع أن يحملها في جيبه. أيضا النساء أيضا يتم نهب الذهب، يتم نهب المقتنيات الثمينة التي تمتلكها النساء، كما حدث في إحدى المرات عندما تم محاولة نهب إحدى الفتيات فوق باص في محافظة عدن. يعني هناك فوضى أمنية، وهناك لا يستطيع الإنسان أن يأمن على ماله أو على بيته، وهذا شيء أصبح واضح خاصة بيوت المغتربين. يعني بعض الرؤساء السابقين في المحافظة الجنوبية وحتى بعض القيادات الجنوبية التي لا زالت الآن منفية في الخارج، يتم نهب منازلهم باسم أنها تبع الدولة وحق الدولة باسم أنها المواطنين. وهكذا كان آخرها الذي قالوا يوزعوا معسكر 20، أراضي معسكر 20 للشهداء، وهو غير صحيح، وإنما ليتخفوا عن طريق هذا النهب بأسماء الشهداء تارة، وبأسماء تقسيمها لما تسمى بالمقاومة، وبأسماء يعني كل عملية نهب كبيرة يتم إعطاؤها مبرر وذريعة. في هذا الموضوع أيضا نلاحظ هنا في العاصمة صنعاء هناك مذكرات كثيرة يتداولها ناشطون خلال هذه الأيام الأخيرة بعمليات مطالبة المؤتمر الشعبي العام بتسديد أملاكه أو إيجارة أملاكه التي تستأجرها الدولة منه. يعني مثلا وزارة الشؤون القانونية طلعت أن تبع ملك المؤتمر الشعبي العام والدولة تقدم الإيجار للمؤتمر. أراضي بالآلاف من اللبن في عمران يقال أنه استأجرتها شركة النفط، وفؤاد الكميم المدير المالي الذي تم تعيينه على الإيرادات يطالبهم بتوريد الإيجارات. كذلك أراضي في الحديدة بالمعاد، يعني بآلاف المعاد يقال أنها أيضا تم تأجيرها للدولة من قبل المؤتمر الشعبي العام. يعني بعض المباني في محافظة الحديدة أيضا تم توجيلها بإخلائها نظرا لأن المؤتمر يريد أن يستلمها. يعني ممتلكات الدولة التي بنتها الدولة نفسها، الدولة بنتها بأموالها بأموال الشعب، تم تحويلها بعقود تمليك مجانية من قبل لوبي الفساد للمؤتمر الشعبي العام، وتقوم الدولة بدفع الإيجارات للمؤتمر وهي تابعة للدولة. يعني انتشرت بعض المذكرات عقود تمليك مجانية لحزب المؤتمر، وهنا كان يتقاسموا، لاحظوا كيف كان حزب الإصلاح وحزب المؤتمر يتقاسمون ثروات البلد، وأيضا يتقاسمون حتى البنية التحتية للبلد. يعني المباني التي بنتها الدولة بأموال الشعب يتم تمليكها للمؤتمر الشعبي العام، ومن ثم تدفع الدولة إيجارات مليارات. يعني تخيلوا من عام 90 وبعضها من 95، من 2000، من 2001 مثلا. الإصلاح أيضا يعني نفس السياسة كانت مشتركة. مثلا مستشفى الأم هنا في صنعاء، الجميع لا يعرف أنه مستشفى حكومي، وإنما تم تسليمه مع مركز الأمراض النفسية الذي كان بجواره، الذي لا زال بجواره، تم تسليمه لحزب الإصلاح ويستثمره كقطاع خاص. هذا ما ظهر، وهناك العشرات من العمليات النهب المنظم لمؤسسات الدولة. يعني جريمة، يعني يطلع الشعب بعد ما استأجر كل من المؤتمر الشعبي العام حتى البيوت، بينما كلها أراضي الدولة وأراضي ومباني الدولة. لا يصح لأحد أن يهب مجانا لحزب سياسي معين، لكن كانوا يستغلون سلطتهم ويستغلون نفوذهم. رئيس مصلحة أراضي وعقارة الدولة هو من كبار قيادة الفاسدين، يحول لحزب المؤتمر الذي يحتوي فيه على كبار من قيادة الفاسدين، وهكذا يصرفون من لا يملك لمن لا يملك هكذا. وبعد نرجع نسلم الإيجار ونسدد الإيجارات كمواطنين لحزب المؤتمر الشعبي العام. طبعا هذا حقيقة وهذه مخالفة للنظام وللقانون وللدستور ولكل شيء. يعني لا يزعل البعض عندما نتحدث عن بعض من الفساد الموجود والذي نحاول أن نصححه ونحاول أن نكشفه للشعب بالرغم من كل الدعايات الكاذبة والشائعات ومحاولات تشويه أنصار الله وإلفاق هذه التهم لأنصار الله بينما هم ينهبون البلاد عشرات السنوات. وأنا هنا أتحدث عن الفاسدين وقيادات الفاسدين في المؤتمر مع أن هناك الكثير من شرفاء المؤتمر الشعبي العام.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة حضرموت، حيث أصدر مجلس شباب قبيلة آل جابر بيانا رفضوا فيه تحركات بعض الشخصيات الداعية لتقسيم المحافظة، وقالوا أنهم يعبرون عن استغراب من مساعي بعض الشخصيات التي تقوم بعرض حضرموت كسلعة للبيع والشراء خدمة لأجندات حزبية لطالما كانت سيفا مسلطا على حضرموت وأهلها. وأكد أن من يروجون لذلك هم من يقومون باستهداف حضرموت وطعنها من الخاصرة تحت مبررات وحجج واهية. كذلك حتى في محافظة المهرة هناك استياء شعبي في المحافظة من قبل عدم التزام تحالف العدوان بالاتفاق الموقع بين السلطة المحلية وهذه القوات من المحتلين السعوديين والإماراتيين. وكما تحدثنا دائما ما يخدعون، هم يخدعون ويجيدون موضوع الخداع لكي يتم البسط على هذه المحافظة والتدخل فيها ومن ثم إثارة الفوضى فيها. وكما حدث يعني أول عملية اغتيال كانت في اغتيال أحد أئمة المساجد في الغيضة يوم السبت الماضي أو يوم الجمعة الماضي ليلة السبت. هناك مشروع يراد للمهرة. الإعلام العدوان وإعلام المرتزقة في الداخل الآن يروجون بأنه لابد من أن يدعم التحالف قوات ما تسمى النخبة المهرية، ونشروا بعض المقاطع لصور هيلوكسات وكذلك أطقم على متن قاطرات تدخل إلى مدينة الغيضة. يعني يحاولون أن يوهموهم بأنهم يقدمون لهم دعم وأنهم جاءوا لمصلحتهم وسيعطونهم السيارات وسيعطونهم الأموال والأسلحة، لكن لماذا؟ لماذا والمحافظة خالية من أي فتن، خالية من أي حروب، ليس فيها صراع، ليس فيها ما يسمى بالحوثيين ولا بالجيش واللجان الشعبية كما يدعون، تعيش أمن واستقرار، فما الداعي لإدخالها وتقديسها بالأسلحة ونشر الميليشيات وبداية إثارة الفوضى فيها ونشر الاغتيالات، إلا لأن هناك مخطط يستهدف المهرة ويستهدف عمان من داخل المهرة تقوم به السعودية والإمارات بناء على الخلفية التي يقومون أو على خلفية الصراع فيما بينهم، سواء الخليجية الخليجية أو السعودية العمانية على مواقف عمان الريادية في المنطقة وأخذها حيزا في الوجود الإقليمي. والسعودي لا يريد ذلك، يريد أن يبقى الكل عبيد له ويتحكم بالملف الخليجي وبالمنطقة، ولا يريد أحد أن ينافسه على ذلك. وعمان اتخذت سياسة غير هذه السياسة، ولذلك يريد السعودي أن يعاقبها كما عاقب قطر من سابق، وسيعاقب الكويت من بعدها وبقية الدول إذا لم تخضع وترضخ له. وحتى في اليمن العدوان على اليمن، لماذا؟ لو يخضع اليمن ويركع للسعوديين وينبطح للسعوديين لن سيوقف العدوان وسيقولون أننا أفضل بلد في المنطقة، وسيعملون على صناعة الأخبار الكاذبة والزيارات وسيصرفوا المرتبات ويعطونا كل شيء. لكن لأننا نريد أن نعيش أعزاء كرماء مستقلين، بلدنا مستقل، قرارنا بأيدينا، لا يريدون، يريدون كما كان اليمن سابقا بيدهم وبيد اللجنة الخاصة التي كانت تصرف المعاشات من أكبر مسؤول إلى أصغر شيخ وتتحكم بقراراتهم وبتوجهاتهم، حتى كان الوزير لا يتم تعيينه إلا بموافقة سعودية، السفراء إلا بموافقة سعودية، حتى وصل الحال إلى أن السفير السعودي كان يعين قيادات ألوية عسكرية هنا في اليمن من السفارة السعودية، ولا يتم أي تعيينات دبلوماسية أو عسكرية أو سياسية إلا بموافقة السعودية وبرضا السعوديين عن هذه الشخصيات التي يتم تعيينها. لكن الحرية هي مصير الشعوب، والنصر هو مصير الشعب اليمني، ومهما قدم الشعب اليمني من تضحيات فهو أهون من أن نبقى نقدم تضحيات ونحن نعيش في ذل وفي مهانة وفي ركوع لهذا النظام السعودي الذي قتل آلاف اليمنيين حتى في السنوات الماضية. كان يقتلهم في داخل المدن السعودية في الحدود، كان يخلق الحروب بين أبناء القبائل في سياسة فرق تسد ويدعم هذا ويدعم هذا، وذهبوا الكثير، يعني حتى أن عدد الشهداء في خلال العدوان لا يتجاوز القتلى الذي ذهبوا خلال السنوات الماضية من فتن النظام السعودي الذي كان يسعى لخلقها بشكل كبير في اليمن.
من الجنوب.
هذا النظام السعودي مستمعينا، لاحظوا كيف يتحرك في المنطقة، يشن حربا وتحالفا على اليمن وينفق مليارات الدولارات لشن وقتل أبناء اليمن، يشن حربا على النظام السوري في سوريا ويدفع المليارات والتسليح لعناصر القاعدة وداعش للقتال ضد الجيش السوري، في العراق خلق ميليشيات وجهزها ودعمها وعاث في الأرض فسادا، تفجيرات واغتيالات وتصدير المقاتلين والتكفيرين وغيرها، في ليبيا الآن السعودية والإمارات كلهم يأخذ طرف ويتقاتلون فيما بينهم، في مصر بدأت في سيناء ثم وصلت عملية الاغتيالات إلى القاهرة قبل أشهر بعدما رفض النظام المصري ابتزاز النظام السعودي. لكن في المقابل ماذا يعمل أمام العدو الإسرائيلي؟ يتحدث عن السلام ويتحدث عن الحضارة ويتحدث أنه يريد السلام ويريد الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما تجاه أبناء جلدته من أبناء الإسلام والمسلمين يجمع العالم وتحالفات العالم ليشن العدوان عليهم وليقتل الكثير وعشرات الآلاف من الأطفال والنساء. لاحظوا كيف تم اجتماع وزراء خارجية العرب يوم أمس الأول في القاهرة، لماذا؟ هل ضد العدو الإسرائيلي؟ هل لتحرير فلسطين؟ هل لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار؟ هل لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها العراق أو سوريا؟ لا، إنما اجتمع لكي يحرض البقية العرب ضد أنصار الله وحزب الله وكذلك إيران. وتحدث السيد حسن نصر الله يوم أمس ووضح الكثير من الحقائق، وتحدث حتى عن الملف اليمني وشرح الكثير من الأمور التي يجب أن تشرح في الموضوع اللبناني وغيره. لكن لاحظوا يعني حتى عادل الجبير يعني وزع مثل ما تقولوا ملازم على كل الحاضرين في الجامعة العربية ما أسمى خسائر المملكة جراء استهدافها من قبل ميليشيات الحوثيين، وتحدث عن أنه 80 صاروخ الذي وصلت إلى أراضي المملكة. وهم من سابق هذا عادل الجبير ومسيلم الكذاب الناطق الرسمي باسم العدوان السابق وغيرهم كانوا ينكرون وصول صواريخ إلى الرياض أو إلى قاعدة السليل أو إلى خميس مشيط أو إلى جدة أو إلى غيرها، وكانوا يقولون مكذوفات، كانوا يقولوا زلزال، كانوا يقولوا ضربة شمس، يعني كانوا يحاولون أن ينكروا، ويوم أمس الأول يعترفون ب80 صاروخ. هنا يعني الذي كانوا المرتزقة دي في الداخل يعني لاحظوا دي كانوا يقولوا سقط في عمران، سقط في صعدة، سقط، طبعا كانوا ينكرون حتى مرتزقة من هنا من أبناء اليمن. الآن عادل الجبير يعترف بوصول 80 صاروخ بالستي، طبعا ماذا سيقول المرتزقة الذين كانوا يضجون في وسائل الفيسبوك في التواصل الاجتماعي في المقايل أنه هذا الصاروخ كذب وهذا الصاروخ كذب وهذا الصاروخ سقط في عمران وهذا الصاروخ ما وصلش وهذا انفجر في الهواء والباتريوت يعني تصدت لها وإلى آخره. الآن يعني ولاحظوا بكل شكاء وبكاء عادل الجبير يحث المسؤولين العرب على أنه مستهدف وأنه مظلوم وأنه يجب أن يقف العرب معه، يعني وهو صاروخ واحد فقط وصل إلى الرياض، وحقيقة الاجتماع هو لأجل هذا الصاروخ، لكي نعرف حجم الذعر والخوف والجبن الذي وصل للنظام السعودي جراء استهداف عاصمة العدوان بصاروخ واحد. لكن الرد جاء سريعا من الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وقال طالما سيستمر العدوان سنستمر بإطلاق الصواريخ، لو اجتمع العالم لن يوقفوا مثل هذه الصواريخ طالما هناك عدوان وهناك حصار على الشعب اليمني. الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أيضا تحدث يوم أمس ورد عليهم وقال أن الميدان هو الذي سيثبت بأننا لن نوقف الصواريخ، وطالما استمر العدوان لن نوقف الصواريخ، ولن ينفعكم مدح العدو الإسرائيلي ولا إثناء العدو الإسرائيلي على السعودية والإمارات. وهذا يوضح يعني حتى الإسرائيليين بيمدحوا السعوديين والإماراتيين، وهناك الآن علاقات ومقابلة صحفية من قبل الموقع الإسرائيلي السعودي مع رئيس أركان الجيش العدو الصهيوني ويرحب بذلك، ويقولون هكذا باللفظ الواحد ما يتحدث عنه عادل الجبير بالعربي نحن نتحدث عنه بالعبرية. تشابهت قلوبهم، يعني هؤلاء المنافقين الأمة والعدو الإسرائيلي، يعني هم يتحدثون في إطار واحد في خطط واحدة في تنسيق ومستعدين للتنسيق ضد إيران كما تحدثوا، لتتضح لنا الحقائق أن هذا العدوان هو جزء من أهداف المشروع الإسرائيلي في المنطقة لتقسيم اليمن للسيطرة على باب المندب كحلم للعدو الإسرائيلي، وللسيطرة على الموقع الجغرافي اليمني كحلم أيضا للعدو الإسرائيلي، لخنق المنطقة اقتصاديا وللتحكم بالملفات الاقتصادية والسياسية وغيرها.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال في حضرموت ونجاة مواطن من محاولة اغتيال في لحج. اشتباكات ومظاهرات في عدن. انتحاري يستهدف نقطة أمنية في الوضيع، وكمين آخر في المحفد، ومقتل شخصين وجرح آخرين. قبائل في حضرموت ترفض تقسيم المحافظة. السعودية تقيم علاقات مع العدو الإسرائيلي وتشن حروبا على شعوب المنطقة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.